بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال رحمه الله: الشجاج وكسر العظام، الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة، وهي عشر الحارصة التي تحرص الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه، ثم البازلة وهي الدامية الدامعة وهي التي يسيل منها الدم، ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم، ثم المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم، ثم السمحاق وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة. فهذه الخمس لا مقدر فيها بل حكومة. وفي الموضحة وهي ما توضح العظم وتبرزه خمسة أبعرة، ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه وفيها عشرة أبعرة، ثم المنقلة وهي ما توضح وتهشم وتنقل عظامها وفيها خمس عشرة من الإبل، وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل إلى باطن الجوف، وفي الضلع وكل واحدة من الترقوتين بعير، وفي كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد والفخذ والساق إذا جبر ذلك مستقيما بعيرا. وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة، والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية، كأن كان قيمته عبدا سليما 60 وقيمته بالجناية 50، ففيه سدس ديته، إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعله علما خالصا لوجهك موجبا للفوز لنا جميعا برضاك وجنتك. ثم ساق رحمه الله هذا الباب في الشجاج وكسر العظام وما يجب فيها في جناية الخطأ أو شبه العمد، وفي الباب هذا 16 مسألة. الأولى في قوله الشجة، وهي عند الفقهاء واحدة الشجاج، وهي الجرح في الرأس والوجه خاص، مأخوذة من الشج وهو القطع، لأنها تقطع الجلد. وما كان في غيرهما، يعني في غير الوجه والرأس، فيسمى جرحا عند الفقهاء لا شج. فالشجاج تختص بالوجه والرأس فحسب، وهي يعني في اللسان العربي عشر عرفت بتتبع أقوالهم مرتبة على ما سيسوقه الماتر رحمه الله من الأخف إلى أشد. فأولها الحارصة التي تحرص الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه، والحرص شق خفيف، وتسمى أيضا القاشرة لأنها تقشر الجلد بلا إدماء. الثانية البازلة وهي التي تشق مع إدماء، وهي الدامية أو الدامعة، وهي التي يسيل منها الدم كالدمع، يعني سيلانا خفيفا. ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم أي تشق اللحم، أي تجاوزت ماذا؟ الجلد إلى اللحم. ومن من من هنا سمي البضع والمبضع لأن فيه شق لحم. ثم المتلاحمة وهي التي غاصت في اللحم، قال وهي الغائصة في اللحم، يعني أخذت فيه ما شقت أوله فقط. ثم السمحاق وهي الشجة التي قشرت الجلد
وتناهت في اللحم إلى أن وصلت إلى غشاء يفصل بين اللحم والعظم وهو السمحاق. فالسمحاق اسم لهذا الغشاء الرقيق، قشرة الرقيق تسمى السمحاق. قال: فهذه الخمس لا مقدر فيها، يعني في الشرع، بل حكومة، لأنه لا توقيف فيها من الشارع، فكانت كجراح بقية البدن، فيها حكومة، ويأتي تفسير الحكومة. ثم انتقل رحمه الله في الموضحة، في الشجة، في الشجة السادسة، وهي الموضحة، وهي التي توضح العظم. أي عظم؟
الرأس أو
الوجه. عظم الرأس أو الوجه خاصة، وتبرزه. فيها خمسة أبعرة. دليل هذا الإجماع نقله ابن المنذر رحمه الله في الحر المسلم ولو أنثى، وفي هذا حديث عمرو بن حزم الذي تقدمت الإشارة إليه غير مرة، قال: وفيه وفي الموضحة خمس من الإبل. هذا الذي ذكرنا رواه النسائي ورواه مالك مختصرا والحاكم وغيرهم، وشهرته عند الفقهاء تغني فيه. هذه الموضحة التي توضع العظم، لو استطالت الموضحة من الرأس إلى الوجه، لو استطالت جنى عليه شج رأسه وأوضح عظم الجمجمة، ثم نزل على جبهته وأوضح عظم الجبهة، عظم الوجه، فموضحة عشر من الإبل. هذه موضحة وهذه موضحة، لا تعامل كشجة واحدة بل كشجتين. ثم الهاشمة، هذه المسألة الرابعة، وهي التي توضح العظم وتهشمه، يعني تكسره، وفيها عشرة من عشرة أبعرة. رواه عبد الرزاق عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، ولم يعرف له مخالف من الصحابة في عصره. المسألة الخامسة في قوله رحمه الله توضح العظم وتهشمه، مفهومها لو هشمته بلا إيضاح، لو هشمت العظم بلا إيضاح، ضربه بعصا فتهشم العظم، تكسر العظم، ففيها حكم لعدم التوقيف. الدية الثابتة في موضحة مع هشم، إيضاح وهشم، فينتبه لهذا الفرق. الهاشمة ضابطها أن توضح العظم وإيش؟ مع هشم. لكن أما الهشم بلا إيضاح فلا يكون فيه عشرة أبعرة، لأنه ما أوضحه، الجناية مختلفة، ففيها حكومة لعدم التوقيف. المسألة السادسة في الشجة الثامنة، وهي المنقلة، وهي ما توضح وتهشم وتنقل عظامها، وفيها خمس عشرة من الإبل. دليلها حديث عمرو بن حزم الذي تقدم، في المنقلة خمس عشرة من الإبل. أيضا هذه نزيد فيها مسألة في مفهومها، لو كانت منقلة بلا إيضاح أو هشم فحكومة. المسألة الثامنة في ذكره للشجة التاسعة والعاشرة، قال: وفي كل واحدة من المأمومة، والمأمومة هي الجناية التي تصل وتكشف خريطة الدماغ وتسمى أم الدماغ، ويأتي بعدها الدامغة، الدامغة التي تخرق هذه الجلدة، يعني جلدة الدماغ. والجناية إذا خرقت جلدة الدماغ لا يكاد المجني عليه أن يسلم. ففي المأمومة ثلث الدية، وهذا باتفاق لحديث عمرو بن حزم، وفي المأمومة ثلث الدية، والدامغة أبلغ وفيها كذلك ثلث الدية. والرأس، رأس الآدمي أربع طبقات، أولها من جهة الظاهر ماذا؟ أول الأعضاء جلدة الرأس، أولها جلدة الرأس، ثم لحم تحت الجلدة طبقة رقيقة من اللحم، ثم القحف وهو الذي يسمى بالجمجمة، ثم الخريطة، خريطة الدماغ، وهي مثل مثل الغشاء، لا، تحت الخريطة هذه الدماغ الذي هو ما يسمى بالمخ. الغشاء هذا الرقيق يسمى الخريطة، إذا وصلت اخترقته الجناية فقد وصلت، صارت الجناية دامغة، وصلت الجناية إلى الدماغ نفسه، وهذه لا يكاد يسلم بعدها إذا اخترقت الجناية خريطة الدماغ. قال: وفي الجائفة ثلث الدية، لحديث عمرو بن حزم أيضا: وفي الجائفة ثلث الدية، وهي التي تصل إلى باطن الجوف، سواء من البطن أو من الظهر أو من المثانة أو من الصدر، فكل طعنة في هذه المواضع تنفذ منها السكين أو الرمح أو الخشبة أو المحددة إلى جوف ففيها ثلث الدية. المسألة العاشرة، قال في قوله: وفي الضلع بعير إذا جبر كما كان، في كل ضلع من الأضلاع في أي جنب كان، صغيرا كان أو كبيرا، فيه بعير واحد إذا جبر كما كان، وإما إذا انجبر وليس ولم يعد كما كان ففيه حكومة تاتي. وكل واحد من الترقوتين بعير، كل واحد من الترقوتين بعير. وفي الآدمي ترقوتان وهما العظمان المحيطان بالعنق، هذه ترقوة اليمنى وهذه الترقوة اليسرى، وبينهما انخفاض بين الترقوتين، ففي كل واحدة منهما بعير واحد. دليل هذا ما رواه سعيد بن منصور عن عمر رضي الله عنه قال: في الضلع جمل وفي الترقوة جمل. وكما قلنا الترقوة العظم المستدير، الترقوتان عظمان مستديران حول العنق، يعني من النحر، من النحر إلى الكتف، هذه ترقوة اليمنى، ومن النحر إلى الكتف على اليسار هي الترقوة الثانية. المسألة الحادي عشرة: إذا انجبر الضلع أو الترقوة غير مستقيمين فليس فيه دية وإنما حكومة كما سيأتي. قال: وفي كسر الذراع أيضا إذا جبر مستقيما، وفسره بأنه الساعد الجامع لعظمي الزند، هذا الذراع، والذراع فيه عظمان، كل عظم عبارة عن عظمين، ويجتمع العظمان في عظمي الزندين، وبين الزندين ما يسمى بالرسغ، والرسغ هذا هو مكان القطع في السرقة، الزند الأول في نهاية الإبهام وهو الذي يسمى بالكوع، والزند الثاني الذي في نهاية الخنصر ويسمى الكرسوع، ويسمى الكرسوع عند العرب. قال: وفي كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند، نهاية أحد العظمين عند الإبهام وهو الكوع، هذا العظم الأول نهايته عند الإبهام وهذه النهاية تسمى الكوع، ونهاية الثاني عند نهاية الخنصر ويسمى الكرسوع. وكما قلنا الرسغ بين هاتين النهايتين، الرسغ هذا هو مكان الفصل، مكان المفصل التي يكون من عندها، من عند الفصل هذا والانحناء يكون من عندها قطع يد السارق. قال: الجامع لعظمي الزندي في هذا بعيرا، في كسر الذراع بعيرا، والعضد العضد فيه بعيرا، كسر العضد وهو العظم ما بين المرفق والمنكب والكتف، هذا العظم يسمى العضد، إذا كسره جنى عليه وكسره فيه أيضا بعيرا، والفخذ بعيرا، وفي الفخذ بعيرا وهي من الورك إلى الركبة، والساق وهي من الركبة، من أسفل الركبة إلى الكعبين، هذا الساق فيه بعيرا، كل ذلك بشرط أن ينجبر بعد الجناية مستقيما، دليل هذا الحكم ما رواه سعيد بن منصور وعبد الرزاق في مصنفه وابن حزم في المحلى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كتب إلى عمر في أحد الزندين إذا كسر، فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين، وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة أبعرة من الإبل، ولم يظهر لهم مخالف من الصحابة فكان إجماعا، ولأن كل زند فيه عظما. هذا على رواية في المذهب، هذا أظهر والله أعلم. وفي الرواية الأخرى أن في الزندين بعيرين كذلك. مما يذكر أيضا هنا عظم الصلب، الصلب عظم واحد وهو العمود الفقري، لو جنى عليه جناية أقعدته فهذا فيه دية كاملة. وجاء في حديث عمرو بن حزم وفي الصلب الدية، بخلاف لو كسر خرز واحدة من الفقرات فقرة فقط دون أن يكسر الصلب، فهذه ستاتي في الحكومة. قال وهي الرابعة عشرة: وما عدا ذلك، يعني من الجراح في أي مكان من البدن، وفي كسر العظام كما قلنا كخرزة الصلب وهو الفقار، وكعظم العصعص، وكعظم العانة الذي في فوق عانة الرجل أو المرأة، ففيه حكومة. دليل هذا عدم التوقيف، عدم التوقيف. تلاحظون أن العظام الأساسية في البدن فيها مقدر عن الصحابة رضي الله عنهم، كما قلنا في الذراع، في العضد، في الفخذ، وفي الساق. أما العظام القدم لو حصل كسر في عظم قدم ففي حكومة، عظم العانة، العصعص، الفقار الواحد دون الصلب، فهذا كله ليس فيه توقيف لا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، ففيه حكومة. ثم فسرها وهي الخامسة عشرة: وسميت حكومة لأن مردها إلى الحكم، إلى الحاكم. قال: أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، يعني لو كان عبدا كم تكون قيمته، والقيمة تختلف باختلاف الشكل والقوة والمهنة وغير ذلك. ثم يقوم وهي به، أي والجناية به قد برأت، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية. ثم مثل قال: كأن، يعني كأن تكون قيمته عبدا، أي وهو عبد سليما، ستون، يعني ستون دينارا أو درهما، وقيمته بالجناية خمسون، ففيه سدس الدية. لماذا؟ لأن النقص يساوي السدس، قيمته ستون قبل الجناية وبعد الجناية والبر خمسون، كم الفرق؟ عشرة. عشرة كم تعادل من قيمته وهو سليم؟ السدس. السدس لو كانت قيمته قبل الجناية مئة وبعد الجناية والبر ثمانين، فالنقص كم؟ عشرين، وتعادل من قيمته كم؟ العشرون تعادل من المئة كم؟ الخمس. الخمس فيثبت له خمس الدية بهذه الجناية، يثبت له خمس الدية، ولا نقول يثبت له العشرون، وإنما يقال يثبت له خمس ديته. لكن اشترطوا الشرط الذي ذكره الماتي رحمه الله في قوله: إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر، يعني ما دون الموضحة، الموضحة فيها كم؟ خمس من الإبل. ما دون الموضحة لو كانت حارصة أو متلاحمة هذه فيها حكومة، فيها حكومة، فلا يقدرها بخمسة أبعرة ولا ما هو أكثر من ذلك، لأن الموضحة لا يثبت فيها إلا كم؟ خمسة أبعرة. فتقدر الحكومة لكن بشرط أن لا تبلغ خمسة أبعير. كل الجنايات قبل موضحة ليس فيها تقدير، فيها حكومة. فأي تقدير يبلغ خمسة أبعرة فإنه لا يحكم به، لأن الجناية التي هي أعظم منها ليس فيها إلا خمسة أبعرة. نختم بمسألة: لو لم تنقصه الجناية، جنى عليه وما أنقصته، أو جنى عليه فزادته الجناية حسنا، فليس له شيء لأنه أحسن ما أساء. قالوا مثل الجناية على التأليب، ومثل الجناية على لحية امرأة جنى عليها فأذهب لحيتها وما عادت فقد أحسن إليها، فليس لها لا دية ولا حكومة، والله تعالى أعلم. نعم، لو جنى على مجنون لو فأفاق، فإن أذهب إذا كان ضربا مؤلما ففيه حكومة، إذا كان فيه جرحا ففيه كذلك، إذا كان فيه مقدر فيه التقدير، ولو انتفع، لأن هذه المنفعة خارجة عن محل الجناية. طيب، نكتفي بهذا ونكمل باقي الديات إن شاء الله في المجلس القادم غدا إن شاء الله إذا الله يسر. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم ويغفر لنا ولكم وأن يرضى عنا وعنكم عن أن أخذنا عنه هذا المتن عن سائر مشايخنا وطلابنا ومن دعا لنا بظهر الغيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.